بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولهذا عيب على أبي تمام قوله لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. قلنا فيما سبق أنه إذا كان أريد تشريك المتعاطفين فلا بد أن يكون بينهما مناسبة، فنقول فلان يكتب ويشعر، فلان يعطي ويمنع. أما أننا نقول فلان يعطي ويشعر فلا مناسبة بين الإعطاء وبين الشعر. ولذلك عيب على أبي تمام قوله لا والذي هو عالم أن النوى صبر. لا هنا رد لما زعمته المرأة من الوارد في البيت الذي سبق، زعمت هواك عفى الغداة، زعمت أن الهوى عفى واضمحل كما عفى عنها طلول باللوى ورسوم. قال لا، يعني ما عفى هواي، والذي يعني يحلف بالذي بالله سبحانه وتعالى الذي هو عالم أن النوى صبر، أن الفراق صبر يعني مر، وأن أبا الحسين كريم وهو الممدوح. أبو الحسين هو محمد بن الهيثم، ويمدحه أبو تمام بهذه القصيدة. ما هي المناسبة بين أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم؟ ما في مناسبة. فلذلك عيب على أبي تمام، إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى. طبعا كل شيئين بينهما مناسبة، أي شيئين، الضب والنون بينهما مناسبة، في جهات يجتمعان فيها، أن هذا حيوان وهذا حيوان، أن النوى مثلا مر، وأن الكرم يعني فلا يقدم عليه كل أحد إلا الشخص الذي هو يجالد نفسه، ومجالدة النفس من الصفات المحمودة. كذلك الكرم لا يقدم عليه إلا الشخص الذي هو متصف بصفة محمودة وهي البذل والعطاء مثلا. لكن هذه المناسبة ليست عرفية ظاهرة، فهذا العطف غير مقبول، سواء جعل عطف مفرد على مفرد كما هو الظاهر. الظاهر هو عطف مفرد على مفرد، لأنه أن النوى صبر، أن تسبك مع ما بعدها بمصدر، يعني أن مرارة النوى، يعني أن الذي هو عالم بمرارة النوى، وأن أبا الحسين وبكرم أبي الحسين، أو عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي عالم. عالم أن النوى صبر، أن النوى صبر وإن كان يسبك بمصدر، لكن هو واقع موقع مفعولي عالم، علمت زيدا قائما، ففي الأصل زيدا قائما أصلها جملة زيد قائم، فهنا أن النوى صبر جملة، يعني باعتبار أنها واقع موقع الجملة فهي جملة، لأن وجود الجامع شرط في الصورتين. هنا لأن يعني سواء جعلناه عطف جملة على جملة أو مفرد على مفرد، فلا بد من الجامع بين المعطوف والمعطوف عليه، فوجود الجامع شرط في الصورتين، في عطف المفرد على المفرد والجملة على الجملة. وقوله قول أبي تمام لا، نفي لما ادعته الحبيبة عليه من اندراس هواه، زعمت هواك عفا، قال لا، بدلالة البيت السابق. وإلا قلنا إذا كان قصد، تلاحظوا في الصفحة السابقة، إن قصد تشريك الثانية لها يعني للأولى في حكمه عطفت كالمفرد. فشرط كون يعني هنا يحصل العطف إذا كان قصدنا تشريك الثانية للأولى، شرط هذا أن يكون هذا العطف مقبول أن يكون بينهما جهة جامعة، وإلا أي وإن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها، لا نريد أن الثانية نشركها مع الأولى في الحكم الإعرابي، فإذا كان كذلك لا بد من الفصل، لأن إذا نحن نقصد ألا يكون هناك اشتراك ونأتي بوصل حصل الاشتراك، حصل خلاف المقصود، فصلت الثانية عنها عن الأولى لئلا يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود، لأن نحن ما قصدنا التشريك. نحو وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. هنا قالوا إنا معكم، إنا معكم هذا مقول القول، إنما نحن مستهزئون بيان إلى إنا معكم، فالبيان حكمه حكم ما سبق، يعني كأنما هو جملة واحدة. إنا معكم ما قال والله يستهزئ بهم، قال الله يستهزئ بهم، لأننا ما قصدنا أن نشرك الجملة الثانية للجملة الأولى في الحكم، لأن الجملة الأولى هي مفعول مقول القول، هي مفعول قالوا، قالوا ماذا؟ إنا معكم. لو قلنا قالوا إنا معكم والله يستهزئ بهم لكان والله يستهزئ بهم أيضا مقول القول، بينما لا، هذا رد عليهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، انتهى كلامهم. ثم الله سبحانه وتعالى يرد عليهم قال الله يستهزئ بهم، لم يعطف الله يستهزئ بهم على إنا معكم، لأنه لأن الله يستهزئ بهم ليس من مقولهم مثل إنا معكم، فلو عطف عليه، عطف الله يستهزئ بهم عليه يعني على إنا معكم، لزم تشريكه له، إذن هو يشترك معه في كونه مفعول قالوا، فيلزم أن يكون مقول قول المنافقين، أن يكون الله يستهزئ بهم مقول قول يعني قاله المنافقون وليس كذلك. وإنما قال، قال المصنف أنه الله يستهزئ بهم، هذا ما عطف، لم يعطف على إيش؟ على إنا معكم، ما قال لم يعطف على إنما نحن مستهزئون، قال وإنما قال على إنا معكم دون أن يقول أنه معطوف على إنما نحن مستهزئون، لأن قوله إنما نحن مستهزئون بيان، جملة عطف بيان من ما قبلها، تبين ما قبلها، فهو بيان لقوله إنا معكم، فحكمه حكمه حكم إنما نحن مستهزئون وهو البيان حكم ما قبله، فسواء عطف على هذا أو عطف على هذا نفس الشيء في الحكم، لكن من جهة العطف من جهة نحوية لابد أن يكون العطف على المتبوع لا على التابع، وأيضا العطف على المتبوع هو الأصل، الأصل أن يعطف على المتبوع لا على التابع، لأن التابع مكمل للمتبوع. وعلى الثاني تلاحظون في صفحة على حسب الطبعة التي عندي 228 في السطر الثاني من الشرح قال فإذا أتت جملة بعد جملة، فالأولى الجملة الأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا. وعلى الأول، يعني إذا كان لها محل من الإعراب، في احتمالين، ترى نقصد تشريك الثانية للأولى في الحكم فنأتي بالعطف، وترى لا نقصد أو نقصد عدم التشريك فيكون فصل. هذا على الأول، أنه يكون للجملة الأولى محل من الإعراب. الآن يقول وعلى الثاني، يعني على تقدير أن لا يكون للجملة الأولى محل من الإعراب إن قصد. الآن نأتي الأولى لا محل لها من الإعراب، تارة نقصد ربط الثانية بالأولى، بمعنى آخر، بعاطف آخر غير الواو، إن قصد ربطها بها، أي ربط الجملة الثانية بالجملة الأولى، على معنى عاطف سوى الواو عطفة، مثل الآن أقول دخل زيد فخرج عمرو، الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، وقصدنا ربط الجملة الثانية بالجملة الأولى على معنى عاطف، يعني مع هناك مع وجود معنى في العطف وهو الترتيب والتعقيب، على وجود معنى من المعاني التي تؤدى بحرف من حروف العطف غير الواو وهو الترتيب والتعقيب، نريد أن نعطف الثانية بحيث نبين أن الثانية الحدث الثاني وقع مترتب على الفعل الأول وعقيبه مباشرة، عقيبه مباشرة. يقول على معنى عاطف سوى الواو غير الواو عطفت الثانية على الأولى به، أي بذلك العاطف، من غير اشتراط أمر آخر. نأتي بالفاء مثلا فقط ولا نشترط أي شيء، نحو دخل زيد فخرج عمرو، هنا نريد أن نبين أن الجملة الثانية وقعت عقيب الجملة الأولى، أو ثم خرج عمرو، إذا قصد التعقيب جئنا بالفاء، أو المهلة جئنا بثم، وذلك لأن ما سوى الواو من حروف العطف غير الواو مثل الفاء ومثل ثم يفيد مع الاشتراك، يعني يفيد مع الاشتراك في الحكم معاني محصلة مفصلة في علم النحو. يعني الواو ماذا يفيد؟ التشريك فقط، وأما بالنسبة إلى ثم تفيد الترتيب والتراخي، غير الاشتراك تفيد معنى ثاني موجود مفصل في علم النحو. فإذا عطفت الثانية على الأولى بذلك العاطف، يعني بالفاء مثلا أو بثم، ظهرت الفائدة، أعني حصول معاني هذه الحروف، بالفاء حصل معنى هذه الحروف هذا الحرف وهو الترتيب والتعقيب، وهكذا بخلاف الواو، فإنه لو عطفنا الجملة الثانية على الأولى لا يفيد إلا مجرد الاشتراك، أن هذا الجملة مشتركة مع الجملة الأولى. فإذا كان كذلك يقول وهذا إنما يظهر الاشتراك، كيف نشرك بين الجملة الأولى والثانية؟ فيما له حكم إعرابي، إذا كان الجملة الثانية نريد أن نشركها مع الجملة الأولى في حكمها الإعرابي نأتي بالواو، أما بالنسبة إلى الفاء وإلى ثم لها معنى آخر غير التشريك، فلو ما كان للجملة الأولى حكم إعرابي نأتي بالفاء، نعطف بالفاء، نعطف بثم من أجل ذلك المعنى الآخر وهو الترتيب والتعقيب أو التراخي. وأما في غيره يعني بالنسبة إلى العطف بالواو، إذا كان هناك حكم إعرابي للأول للمعطوف عليه يظهر فائدة العطف بالواو، لاحظوا، بخلاف الواو فإنه لا يفيد إلا مجرد الاشتراك، وهذا إنما يظهر يعني وهي فائدة التشريك بين الجملة الثانية والأولى، تظهر هذه الفائدة فيما له حكم إعرابي، الجملة الأولى أو المعطوف عليه له حكم إعرابي نريد التشريك جئنا بالواو. وأما في غيره، أما في غير الذي له حكم إعرابي مثل ما نحن فيه الآن، نحن نتكلم إذا كان الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، فالعطف بالفاء وثم فيه فائدة. أما العطف بالواو التي تفيد التشريك ففيه خفاء وإشكال، لأنه لابد حتى نعرف أن الجملة الأولى الثانية نعطفها على الأولى، هناك ستة أحوال تارة بين الجملة الثانية والجملة الأولى: كمال الانقطاع، تارة كمال الاتصال، تارة شبه كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع، وهكذا ستة أحوال. هذه الستة الأحوال متى نأتي بالفصل ومتى نأتي بالوصل، هذه إيش فيها نوع خفاء وتحتاج إلى تأمل والتفات، وهو السبب في صعوبة باب الفصل والوصل، يعني في ما يتعلق بهذه الستة الأحوال. حتى حصر بعضهم وهو أبو علي الفارسي البلاغة، حصرها في معرفة الفصل والوصل، يعني إذا عرفت الفصل والوصل متى تفصل ومتى توصل فقد فهمت أبواب البلاغة. وإلا قلنا إذا قصد ربط الجملة الثانية بالجملة الأولى على معنى عاطف، على معنى عاطف مثل ترتيب وتعقيب أو ترتيب وتراخي بغير الواو تعطف، وإلا أي وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف أو على نعم على معنى عاطف سوى الواو، بأن أردنا أن نعطف بالواو مثلا أو أن لا نعطف لا بالواو ولا بغيرها، فإن كان للأولى حكم، الأولى لها حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، الأولى لها حكم والثانية لا نريد أن تأخذ حكم الأولى، فالفصل واجب. لماذا لا نصل؟ قال لئلا يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم. طبعا هنا وإن لم يقصد ربط الثانية على معنى عاطف سوى الواو، يعني لم يقصد أن يكون بغير الواو بأن قصد أن يكون بالواو مثلا، توجهين شلون؟ لأن النفي النفي إثبات يكون بأن قصد أن يكون بالواو، فإذا كان الثانية لا نريد أن تشرك الأولى في الحكم لابد من الفصل، نحو وإذا خلوا الآية لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا متى يقولون إذا خلوا إلى شياطينهم. فهنا إذا خلوا يعني وقت خلوهم مع شياطينهم. قالوا هنا عامل في إذا، لأن إذا ظرف، فالظرف إذا تقدم معمول الفعل إذا تقدم دل على الاختصاص، يعني إذا خلوا يقولون، يعني غير وقت الخلو لا يقولون. قولهم إلى شياطينهم إنما هو وقت الخلو بهم فقط. فهمنا فيما سبق لماذا لم يعطف الله يستهزئ بهم على إنا معكم، على مقول القول، لأنه الله يستهزئ بهم ليس مقولا للقول. لكن لماذا لم نعطف الله يستهزئ بهم على قالوا، على نفس قالوا، قالوا كذا والله يستهزئ بهم. يقول لأن قالوا مختصة بالظرف، فلو أنه حصل التشريك بين قالوا وبين الله يستهزئ بهم لكان الاختصاص بالظرف أيضا في وقت الظرف. مثل الآن نمثل كما هو مثل بمثال، لما نقول مثلا يوم الجمعة سرت وضربت زيدا، يوم الجمعة سرت، قدمنا يوم الجمعة وجئنا بفعل وهو سرت، ثم عطفنا على سرت جملة وضربت زيدا، يعني متى؟ يوم الجمعة. فهنا لو قال إذا خلوا إلى شياطينهم وقت خلوهم بالشياطين قالوا إنا معكم والله يستهزئ بهم، يعني وفي ذلك الوقت الله يستهزئ بهم، في هذا الوقت إذا خلوا إلى شياطينهم يقولون كذا، وفي ذلك الوقت الله يستهزئ بهم، بينما الله يريد أن يبين لا، الله يستهزئ بهم مو في ذلك الوقت فقط، في جميع الأوقات. قال لئلا يشاركه، لئلا يشارك، الله يستهزئ بهم لا يشارك في الاختصاص بالظرف. قالوا، لأنه لما مر من أن تقديم المفعول ونحو المفعول ما هو من معمولات الفعل من الظرف وغيره، تقديمه على العامل يفيد الاختصاص، فيلزم إذا كان يفيد الاختصاص لو عطفنا الله يستهزئ بهم على قالوا يلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم. وقت خلوهم بشياطينهم يقولون كذا والله يستهزئ بهم في ذلك الوقت، وليس كذلك، بل الله يستهزئ بهم دائما. فإن قيل إذا شرطية، إذا خلوا إلى شياطين قالوا، إذا شرطية لا ظرفية، حتى تقول أنها تدل على وقت، قلنا إذا الشرطية هي الظرفية، هي أساسا إذا ظرف استعملت استعمال الشرط، مثل متى ظرف زمان استعملت استعمال الشرط، أين ظرف مكان استعملت استعمال الشرط، وهكذا. ولو سلم أن إذا ليست ظرفا فلا ينافي ما ذكرنا، لأنه اسم، لأن إذا اسم معناه الوقت، يعني اسم زمان، اسم يدل على زمان، إذا ما كان ظرف فهو اسم يدل على الزمان، لا بد له من عامل وهو قالوا إنا معكم، قالوا يعمل في إذا لأنه اسم زمان بدلالة المعنى، المعنى هكذا، قالوا إنا معكم، متى قالوا؟ إذا خلوا إلى شياطين. وإذا قدم متعلق الفعل الذي تعلق به الفعل وعمل به الفعل، إذا قدم عليكم السلام، وعطف فعل آخر عليه يفهم اختصاص الفعلين به، كقولنا يوم الجمعة سرت وضربت زيدا، فهنا يوم الجمعة ظرف قدم على سرت فهو مختص، يوم الجمعة سرت لا غير الجمعة، وضرب زيد أيضا يوم الجمعة لا غير يوم الجمعة، بدلالة الفحوى، فحوى الكلام وهو مفاد الكلام، وبدلالة الذوق، كل من عنده ذوق سليم يفهم هذا المعنى. فإذا كان الجملة الأولى ما قصد ربطها، يعني الجملة الأولى لها حكم وما قصد إعطاء هذا الحكم للثانية، لا بد من الفصل، وإلا عطف على قوله فإن كان للأولى حكم، أي وإن لم يكن للأولى حكم، ما كان للأولى حكم لم يقصد إعطائه للثانية، ما كان لها حكم لا يقصد إعطائه. متى يكون ذلك؟ يتحقق أنه لا يكون للأولى حكم لم يقصد إعطائه للثانية بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة، لا حكم لها البت حتى يقصد إعطائه للثانية، أو يكون لها حكم ولكن قصد إعطائه للثانية أيضا. لاحظت شلون؟ لأنه إذا قال لم يك إذا كان إذا لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطائه للثانية، لا يعني متى يتحقق ذلك لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطائه للثانية؟ أنه الجملة الأولى لا حكم لها البتة، فإذا كان لا حكم لها يصدق أنه لم يكن للأولى حكم، فإذا كان لم يكن لها حكم ما قصد إعطائه للثانية، أو لا يكون لها حكم وقصد، لأن نفي ونفي، لم يكن لها حكم لم يقصد إعطائه، في نفي وهنا نفي، يعني لها حكم وقصد إعطائه للثانية، فعندنا حالتين. فإن كان بينهما أي بين الجملتين عندنا ست صور، عندنا ست صور، الأولى لها حكم وقصد إعطائه للثانية، أو لا حكم لها فلم يقصد إعطائه للثانية. قال فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع بلا إيهام، كمال الانقطاع، الجملة الثانية منفصلة عن الجملة الأولى تماما بلا إيهام، يعني بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود، إذا فصلت لا يتوهم، هنا في كمال انقطاع ولا يتوهم خلاف مقصودك، أو بينهما كمال الاتصال، أو بينهما شبه أحدهما، يعني الآن كمال الانقطاع واحد، كمال الاتصال اثنين، شبه أحدهما، شبه كمال الانقطاع هذا ثلاثة صار، وشبه كمال الاتصال هذا أربعة، أي شبه أحد الكمالين، فكذلك يتعين الفصل، فيتعين الفصل في أربعة أحوال، كمال الانقطاع بلا إهام، كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال، لأن الوصل يقتضي مغايرة ومناسبة، الوصل يقتضي مغايرة ومناسبة، مغايرة لأنه لا يمكن أن تعطف الشيء على نفسه، ومناسبة قلنا لابد أن يكون بينهما جهة جامعة، وهذا بينهما كمال الانقطاع، يعني بينهما مغايرة، أما مناسبة ما في، أو كمال الاتصال يعني بينهما مناسبة أما مغايرة ما في، وإلا أي وإن لم يكن بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام ولا كمال الاتصال ولا شبه أحدهما فالوصل متعين. يتعين الفصل في 4 صور ويتعين الوصل في 2 صورة لوجود الداعي وعدم المانع، وهذه سيأتي تفصيلها. والحاصل أن الجملتين أن للجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، نحن نتكلم في الجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية. هذه الصورة الأخيرة لها 6 أحوال. الأول كمال الانقطاع بلا إيهام، الثاني كمال الاتصال، الثالث شبه كمال الانقطاع، الرابع شبه كمال الاتصال، الخامس كمال الانقطاع مع الإيهام، السادس التوسط بين الكمالين، توسط بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال. فحكم الأخيرين وهو الخامس والسادس الوصل، وحكم الأربعة السابقة الفصل. فأخذ المصنف في تحقيق الأحوال 6 فقال يتكلم فيها 1-1. أما الأول أما كمال الانقطاع بين الجملتين، متى يتحقق بين الجملتين انقطاع كامل لا اتصال بينهما لا تشابه بينهما؟ قال فلاختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. يعني هذه خبرية لفظا ومعنى، وهذه إنشائية لفظا ومعنى، أو لا أقل هذه خبرية معنى وهذه إنشائية معنى، فبينهما كمال الانقطاع بأن تكون إحداهما خبرا لفظا ومعنى والأخرى إنشاء لفظا ومعنى. نحو وقال قائل، يعني لا يجوز عطف الإنشاء على الإخبار والإخبار على الإنشاء. وقال رائدهم أرسو نزاولها، فكل حتف امرئ يجري بمقداري. وقال رائدهم، الرائد ما من هو؟ هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلأ، يعني يعرف بأماكن الماء وأماكن العشب وهو يتقدم حتى يدليهم. أرسو أي أقيم، من الرسو من أرسيت السفينة يعني حبستها بالمرساة. المرساة هي الحديدة التي تلقى في الماء لكي تمنع السفينة من الذهاب، باورة يسمونها. أرسو نزاولها أي نزاول الحرب، أي نحاول الحرب، نحاول تلك الحرب ونعالجها، يعني نخوضها. فكل حتف امرئ يجري بمقداره، أي أقيم نقاتل، فإن موت كل نفس يجري بقدر الله تعالى. لا الجبن ينجي إذا كان قدر عليه بالموت فأصبح يخاف سيقتل، ولا الإقدام يرديه، لما أقدم بما أن الله ما قضى عليه بالموت في تلك الساعة لا يموت. لم يعطف الشاعر نزاولها على أرسو، أرسو نزاولها، ما قال أرسو ونزاولها، لأنه خبر نزاولها خبر لفظا ومعنى، وأرسو إنشاء لفظا ومعنى. وهذا مثال لكمال الانقطاع في الجملتين باختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، مع قطع النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الإعراب. نحن نتكلم في الجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، لكن هنا الجملتان في محل النصب على أنه مفعول قالوا قال أرسوا. مقول القول هو يريد أن يبين هاتين الجملتين بينهما كمال الانقطاع بغض النظر عن ما نحن فيه، وهو ما إذا كان الجملتين لا محل لهما من الإعراب. يعني مثل الآن الشخص يقول مثلا قم يا زيد، لا يقول وقعد عمرو، لا يقول مثلا قعد عمرو وقم يا زيد، يعطف بينهما لأن بينهما كمال الانقطاع. قال إما لأنهما اختلفا في الإنشاء والإخبار لفظا ومعنى، أو لاختلافهما خبرا وإنشاء معنا فقط، بأن تكون إحداهما خبرا معنا والأخرى إنشاء معنا. وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين في اللفظ نحو مات فلان رحمه الله، مات فلان خبر، رحمه الله اللفظ خبر أيضا، لكن في المعنى إنشاء يدعو لله يدعو الله أن يرحم فلان، لم يعطف رحمه الله على مات فلان، لأن رحمه الله إنشاء معنا ومات خبر معنا. وإن كانت جميعا يعني الجملتين خبريتين في اللفظ، لأن رحمه الله خبر في اللفظ وإن كان يريد منها الإنشاء. أو لأنه عطف على الاختلافهما، يقول أنه أما كمال الانقطاع لاختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، أو معنى، إما لهذا الاختلاف أو لأنه، والضمير للشأن، يعني أو لأن الأمر والشأن لا جامع بينهما. إذا كان لا جامع بين الجملة الأولى والجملة الثانية إذن بينهما كمال انقطاع كما سيأتي بيان الجامع. فلا يصح العطف مثل زيد طويل وعمر نائم، لأنه لا جامع بين هاتين الجملتين فبينهما كمال الانقطاع. إن شاء الله واضح. أما كمال الاتصال إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.